بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهو يتكلم على إعادة الأرواح إلى أجسادها بعد المفارقة بقبض أرواح العباد في منامهم، قال: وفي مسند البزار عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما ناموا عن الصلاة: إن هذه الأرواح عارية في أجساد العباد، فيقبضها إذا شاء ويرسلها إذا شاء. الحديث هذا ضعيف، في عتبة بن أبي عتبة، عتبة بن ابن يقظان، لا يتابع على هذا الحديث وهو ضعيف. وقد ذكرنا من الأحاديث فيما يقال عند النوم بما يغني عن هذا: استعدي للموت يا نفس واسعي للنجاة، فالحازم المستعد قد تيقنت أنه ليس للحي خلود ولا من الموت بد، إنما أنت مستعيرة ما سوف تردين والعوار ترد. عارية كما قالت أم سليم لأبي طلحة لما كان بينهما صبي وقد مرض ومات، وجاء أبو طلحة وهو لا يدري أن ابنه مات، فسأل عنه فقالت له: هو أسكن ما يكون، فاطمأن لهذا أنه بخير. ثم أعدت له عشاء وتصنعت له فأكل وأصاب منها، ثم قالت: يا أبا طلحة، لو أن قوما أعارون عارية ثم طلبوها أكان لنا أن نمنعهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، أي أنه عارية، أنه عارية. فما أهل الحياة لنا بأهل، ولا دار الحياة لنا بدار، وما أموالنا والأهل فيها، ولا أولادنا إلا عواري، وأنفسنا إلى أجل قريب سيأخذها المعير من المعاري. مفارقة الجسد للروح لا تقع إلا بعد ألم عظيم تذوقه الروح والجسد جميعا. ولا شك أن هذا شديد. فإن الروح قد تعلقت بهذا الجسد وألفته واشتدت ألفتها له وامتزاجها به ودخولها فيه حتى صارا كالشيء الواحد، فلا يتفارقان إلا بجهد شديد وألم عظيم. والإنسان ما هو إلا روح وجسد، فهو بالروح فقط لا يسمى إنسانا، وهو بالجسد فقط لا يسمى كذلك. والله عز وجل يقول: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فالملائكة تغرق في نزع روح أرواح الكافرين الفاجرين، فإن الروح تأبى أن تخرج وتستعصي، لأنها بشرت بسخط الله وغضبه، فتتفرق في الجسد فتنزع نزعا شديدا، كما ينزع الصفود من الصوف المبلول. والصفود، الصفود هو سيخ من الحديد للشواء الذي يشوى به اللحم، يوضع فيه اللحم وتكون فيه أشياء زائدة، مسامير صغيرة زائدة، بحيث أن اللحم ما يسقط من المسمار هذا فيقع فوق الرماد فهذا الصفود إذا أدخلته في الصوف المبلول صعب يخرج، كله مسامير صغيرة صعب يخرج من صوف المبلول، لأن الصوف المبلول يفوش وينتفخ. وعلى هذا فلا يترك عرقا ولا غير ذلك إلا مزقه، ما يخرج إلا بشدة، بخلاف أرواح المؤمنين. وإن يحصل لها ألم، ألم السكرات والكروبات، معالجة الموت له سكرات وكروبات وشدات شدائد، لكن مع هذا تخرج هذه الروح مثل الأنشوطة والناشطات نشطة، تخرج أرواح المؤمنين مثل الأنشوطة. الأنشوطة يسمى عندنا بالنشط، الربط القوي الذي ينفك بسهولة، تسحب طرف منه فينفك، وإلا فالربط ربط، الربط قوي لكن تسحب طرفا منه فيفتك سريعا. وهكذا الروح تخرج بسهولة، روح المؤمن، لأنها تبشر بجنة الله، برحمة الله، برضوان الله، فهي تخرج يعني وهي فرحة مسرورة. نعم. قال: ولم يذق ابن آدم حياته ألما مثله، يعني لم يذق ابن آدم في طول حياته ألما مثل ألم الموت، مثل ألم الموت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. وقالت ابنته فاطمة: واكرب أبتا، أجاب ربا دعا إلى جبريل ننعى، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم. فكربة الموت كربة، وشدته شدة، وكل واحد منا سيمر على ذلك. فهذا يدعونا إلى الاستعداد ليوم المعاد، الاستعداد للقاء رب الأرض والسماوات، الاستعداد ليوم الجزاء والحساب، الاستعداد لنيل الثواب والسلامة من العقاب. ولا يكون هذا الاستعداد إلا بالإيمان والعمل الصالح، لا يكون بقوة بدنية ولا برياضة جسدية ولا بذكاء ودهاء ولا بمال وأحوال، لا، إيمان وعمل صالح، هذا الذي فيه النجاة والسلامة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا في الغرفات آمنون، هذا سبيل الفلاح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فالخير كل الخير في الإيمان والعمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق هو مندرج تحت العمل الصالح، والتواصي بالصبر هو مندرج تحت العمل الصالح. فلن تذوق يا عبد الله ألما حياتك أشد من ألم الموت، ولا مفر لك منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الربيع، قال وإلى ذلك الإشارة، يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، ثلاث آيات، سورة آل عمران، سورة الأنبياء، سورة العنكبوت. السلام. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الآية الثانية، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الآية الثالثة، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قال الربيع بن خثيم، أكثروا ذكر هذا الموت فإنكم لم تذوقوا قبله مثله. قال ويتزايد الألم بمعرفة المحتضر، فإن جسده إذا فارقته الروح صار جيفة مستقذرة. سبحان الله، في الدنيا كان له أمر ونهي، بعضهم يكون ملكا، يكون وزيرا، يكون كبير القوم، إذا دخل هابوه، إذا قالوا جاي هابوه، فإذا مات ولا له قيمة. عند من كان يعظمه رهبة خوفا منه ما هذا له قيمة، ويكون يعتبر جيفة. وأيضا يحاولون دفنه سريعا مع أجل ما يعفن، أجل ما يعفن. نعم. ومعاذ يقولون وين الملك، وين الرئيس، وين كذا وين كذا، لا، يقولون وين الجنازة، حتى الاسم يتغير، وين الجنازة، هاتوا الجنازة من هنا، ما يقولون هاتوا الملك من هنا، هاتوا الرئيس من هنا، هاتوا العالم من هنا، لا، يقال هاتوا الجنازة، وين الجثة، وين الميت. قال يأكله الهوام ويبليه التراب حتى يعود ترابا، يصير هو التراب سواء لا فرق. وإن الروح المفارقة له لا تدري أين مستقرها، هل هو في الجنة أو النار. فإن كان عاصيا مصرا على المعصية إلى الموت فربما غلب على ظنه أن روحه تصير إلى النار فتتضاعف بذلك حسرته وألمه، وربما كشف له مع ذلك عن مقعده من النار فرآه، أو يبشر بذلك، وهذا يبشر عند خروج الروح، لأن الأرواح إما مبشرة بالخير أو مبشرة بالشر، بشرة بالجنة أو مبشرة بالنار، بشرة بالعذاب أو مبشرة بالثواب. فإذا بشرت بالخير خرجت وأحبت لقاء الله وأحب الله لقاءها، وإذا بشرت بالشر تفرقت في الجسد وكرهت لقاء الله وكره الله لقاءها، كما جاء في حديث عبادة رضي الله عنه، جاء حديث عائشة أيضا، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، في حديث عبادة أن امرأة كان عائشة، وجاء عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قالت يا رسول الله إنا نكره الموت. والمعنى إذا كنا نكره الموت فنحن نكره لقاء الله، لأن لقاء الله ما يكون إلا بعد الموت. قال ليس ذلك، وإنما المؤمن إذا حضر بشر برضوان الله وجنته وقال كرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وأما الكافر إذا حضر بشر بغضب الله وسخطه أو قالوا ناره، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. قال أو يبشر بذلك فيجتمع به مع كرب الموت وألمه العظيم معرفته بسوء مصيره، وهذا هو المراد بقول الله عز وجل والتفت الساق بالساق، يعني التف عليه كربة مع كربة وشدة مع شدة، لأن الساق يؤتى بمعنى الأمر الشديد كما قيل في قوله يوم يكشف عن ساق، فإن ابن عباس فسر ذلك بالأمر الشديد، وعلى هذا أكثر المفسرين، لكن معنى الآية أي ساق رب العالمين، لأن الآية بسياقها لا يدل على هذا المعنى، لأن ساق نكرة ليست معرفة ولا مضافة، وكيف يقال أنه ساق رب العالمين وهي نكرة؟ فتفسير ابن عباس تفسير صحيح على ظاهر الآية، لكن الحديث حديث أبي سعيد فيه عن ساقه فهي مضافة، والضمير يعود إلى الله عز وجل، فثبت بهذا أن الساق المراد بها في الآية أي ساق رب العالمين، ومن فسرها بغير ذلك ولم يعلم بالحديث فهذا لا يعتبر تحريفا ولا على مذاهب أهل التعطيل أبدا، ولا حجة لهم في ذلك. فهنا التفت الساق بالساق أي شدة بشدة، يعني شدائد الأمر. هذا قول. قال على ما فسر به كثير من السلف فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت، فلا يسأل عن سوء حاله، لا يسأل عن سوء حاله. وإلا قيل التفت الساق بالساق أي التفافا حسيا، أي أن الساق تأتي فوق الساق عند الموت، عند الموت الساق تأتي فوق الساق. وقيل أي إشارة من انتقال من حال إلى حال، وقيل غير هذا. طيب نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.